إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال الله جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام، وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، ولكنها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا. ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد، وتنهرها فتنتهر، وكذلك سائر الحيوان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالحه. ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله تعالى لمصالحه، فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، فكل شيء بحسبه. وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. والإبل سواء كانت عرابا، والواحد عربي، أو بخاتية، وهي التي لها سنامان، وهي معروفة في قارة آسيا. وأما البقر فتشمل البقر المعتادة والجواميس، مفردها الجاموس، وهو حيوان أهلي من جنس البقر والفصيلة البقرية، وهو من رتبة مزدوجات الأصابع المجترة، يربى للحرث ودر اللبن. فالإبل سواء كانت عرابا أو بخاتية، وهي التي لها سنامان، وهي معروفة في آسيا، والبقر، وتشمل أيضا البقر المعتادة والجواميس، وكذلك الغنم تشمل المعز والضأن، ولا يدخل فيها الظباء، لأن الظباء ليست من أصل الغنم، فلا تدخل في زكاة السائمة. الدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين الحديثة، وقد أخرجه البخاري وقطعه في 10 مواضع من صحيحة، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني. الحديث عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، والتبيع ما كان في أول سنة، ومن كل 40 مسنة، وهي ما بلغت 2. هذا الحديث أيضا مما يستدل به على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: القسم الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحد أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع. القسم الثاني السائمة، وهي المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى، كما قال الله جل وعلا: ومنه شجر فيه تسيمون، اتخذها صاحبها لدرها أي لحليبها وسمنها وللنسل. ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. القسم الثالث من بهيمة الأنعام في اتخاذها المعلوفة، التي تتخذ للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يحصده أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت، لأنها ليست من عروض التجارة ولا هي من السوائم. القسم الرابع العوامل، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجودا قبل أن تنتشر وسائل الموصلات الحديثة، فكان الرجل يوجد عنده 100 بعير أو 200 يؤجرها، فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول، وبه قال الجمهور. وقال مالك رحمه الله: تجب في الإبل والبقر العوامل الزكاة. فصارت الأقسام 4، وكل قسم منها بيّنه الشارع بياناً واضحاً شافياً. أعم هذه الأقسام عروض التجارة، لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، أي تجب في هذه الأصناف الثلاثة، 3 أصناف: الأول الإبل، والثاني البقر، والثالث الغنم، إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. سائمة هي التي ترعى المباح، والمباح هنا ليس ضد المحرم، وإنما الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا. أما ما نزرعه نحن ونرعاه فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم يجعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة، فهذه لا تعد سائمة. إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، الحول ظرف زمان لسائمة، والمعنى أنها ترعى الحول أو أكثره. أما كونها سائمة إذا رعت الحول فظاهر، وأما كونها سائمة برعيها أكثر الحول فلأن الأقل يأخذ حكم الأكثر، فالاعتبار بالأكثر. إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 7 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها 6 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى 7 أشهر ويعلفها 5 ففيها الزكاة. الدليل على اشتراط السوم حديث أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات، وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، أخرجه البخاري. قال: في الغنم، ثم قال: في سائمتها، وهذا عطف بيان. وعطف البيان كالصفة في تقييد الموصوف، فكأنه قال: وفي سائمة الغنم في كل 40 شاةً شاه، في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي كل إبل سائمة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد وحسنه الألباني. يشترط كذلك أن تكون معدةً للدر والنسل، ليخرج بذلك المعدة للتجارة، فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بثلاثة شروط: الأول النصاب، وهو يختلف باختلافها، وسيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. الشرط الثاني أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل. الشرط الثالث أن تكون سائمة أي راعية، والسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه لها صاحبها من الكلأ وغيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. السائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة بهذه الشروط. والسائمة الراعية سميت سائمة لأنها تسم الأرض بأثرها بحثاً عن الكلى. قال الفيومي في المصباح: سامت السائمة سوماً من باب قال، أي رعت بنفسها، ويتعدى بالهمزة فيقال أسامها راعيها. وقال الجوهري: سامت الماشية رعت، وأسمتها أخرجتها إلى الرعي. ومنه قوله تعالى: فيه تسيمون. الزكاة واجبة فيها بالشروط: الأول أن تتخذ للضر والنسل والتسمين لا للعمل، فإن الإبل المعدة للعمل والركوب والسقي، وكذلك بقر الحرث والسقي، لا زكاة فيها عند جمهور العلماء. الشرط الثاني السوم أكثر الحول، والسائمة الراعية، فالمعلوفة التي يعلفها صاحبها وينفق عليها ولا ترعى أكثر الحول لا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم. مر أن مالكاً رحمه الله تعالى يرى أن العوامل فيها زكاة، وكذلك يرى أن المعلوفة فيها زكاة، ولكن الجمهور على أنه لا زكاة فيها، بلغت ما بلغت من العدد، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: وفي البقر في كل 30 تبيع، وفي 40 مسنة، وليس على العوامل شيء. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة، لحديث أنس رضي الله عنه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. أخرجه البخاري. ولحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقد مر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني وغيره. أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة. الشرط الثالث أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. يستثنى نتاجها، أي نتاج السائمة، فحولها حول أمهاتها، فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً، فإن لم تبلغ الأمهات نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب بالنتاج. مثال ذلك: رجل عنده 40 شاه، فولدت كل واحدة 3 إلا واحدة ولدت 4، فأصبحت 121 ففيها شاتان، مع أن النتاج لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل، فحولها حول أمهاتها. الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على هذا النحو. أولاً: نصاب الإبل. لا زكاة في الإبل حتى تبلغ 5 ذود، هذا أقل نصاب الإبل. وتفصيل ذلك في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، من كل 5 شاه. هذا التركيب على هذا النحو الأسلوبي هو للأكثر ممن روعوا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط من فما دونها الغنم من قوله فما دونها من الغنم. صوابها بعضهم وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها، أي الإبل، من الغنم. ومن للبيان لا للتبعيض. ومن حذفها فالغنم مبتدأ، فما دونها الغنم من كل 5 شاه، فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله في كل 24 وما بعده، وإنما قدم الخبر لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله في الفتح. من كل 5 شاه، فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض الحامل، أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. بنت لبون وابن لبون هو الذي دخل في 3 سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. الحقة هي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي أتت عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ب بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاه. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. قول بعض الفقهاء: هل الصوم شرط أو عدم الصوم مانع؟ قيل إنه لا فرق بين العبارتين، فالخلاف لفظي، وقيل إنه خلاف حقيقي. يترتب عليه أننا إذا شككنا في الصوم أو عدمه وقلنا إن الصوم شرط لم تجب الزكاة، لأن الأصل عدم وجود الشرط، وإذا قلنا إن عدمه مانع فإنه تجب الزكاة هنا، لأننا لم نتحقق المانع، لأن الأصل عدم المانع. تجب الزكاة في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شاه، هذا مقدار الزكاة الواجبة، أي يجب في كل 25 من الإبل بنت مخاض، أي بكرة صغيرة لها سنة. سميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد مخضت، أي حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، فهذا تعريف بغالب الأحوال وليس شرطا، لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض، والماخض الحامل، وفيما دون 25 من الإبل في كل 5 شاة، ففي 5 الأولى شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض. ولو أخرج 5 شياه عن 25 لم تجزئ، ولو أخرج بنت مخاض في 20 فيه خلاف. قال بعض العلماء: لا يجزئ فيما دون 25 بعير ولو كبيرا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه قال: وفيما دونها الغنم في كل 5 شاة، أي فيما دون 25 في كل 5 شاة. وقال بعض العلماء: إذا كانت تجزئ بنت المخاض في 25 فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك، وليس ذلك للتعييب، وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأته، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه، وكذلك تجزئ بنت لبون أو أكبر من ذلك. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دون 25 في كل 5 شاه، وفي 36 بنت لبون. بنت اللبون هي ما تم له سنتان، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت ذات لبن، وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب. الوقص وهو ما بين الفرضين ليس فيه شيء، يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفي 36 وما بين 25 و36 هل فيه شيء؟ هذا يقال له الوقص. والوقص ما بين الفرضين، ما يقع بين فريضتي الزكاة، ليس فيه شيء، فبين 25 و36 10 ليس فيها شيء، وذلك من الرفق بالمالك. الوقص بفتح الواو فسكون القاف وكذلك بفتحها الوقص مصدر وقص عنق الدابة أي كسرها. فالوقص وهو ما بين الفرضين ليس فيه شيء، بين 25 و36 عشر ليس فيها شيء، وذلك من الرفق بالمالك. أما الذهب والفضة فلو زادت قيراطاً واحداً زادت الزكاة. الحبوب والثمار لو زادت زادت الزكاة، بخلاف المواشي لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك، فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة فيها. وفي 46 حقة، الحقة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات، سميت حقة لأنها تتحمل الجمل، لهذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: حقة طروقة الجمل، أي الفحل، أي تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل وأن يحمل عليها وتركب. الوقص بين 36 و46 9، والوقص وهو ما بين الفرضين ليس فيه زكاة. وفي 61 جذعة، الجذعة ما تم لها 4 سنوات، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجدع، أي يسقط سنها. الوقص ما بين 46 و61 14 ليس فيها شيء، فالأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما. وفي 76 بنت لبون، أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية، لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني، وهو ما تم له 5 سنوات يعني من الإبل. والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية، ولكن في الزكاة تجزئ. الوقص 14، فست وسبعون فيها بنت لبون، لكل واحدة 2 سنوات، ولو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ، لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه. وفي 91 حقتان طروقة الجمل، الوقص 14، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. إذن من 91 إلى 120 وقص قدره 29، فإذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، استقرت الفريضة على 120. بعد ذلك في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فإذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة. كلما زادت 10 تتغير الفريضة. مثلا 130 فيها حقة وبنت لبون، 140 فيها حقتان وبنت لبون، 150 فيها 3 حقاق، 160 فيها 4 بنات لبون، 170 فيها حقة و3 بنات لبون، 180 فيها حقتان وبنت لبون، 190 فيها 3 حقاق وبنت لبون، 200 تتساوى الفريضتان 5 بنات لبون أو 4 حقاق، 210 فيها 4 بنات لبون وحقة. وعلى هذا فقس، كلما زادت 10 يتغير الفرض، فما دون 10 عفو، فإذا كملت 10 انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون، على ما مر ذكره من أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، ومن وجبت عليه بنت لبون مثلاً وعدمها، أي لم يجدها، أو كانت موجودة غير أنها معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبراناً، أو إلى حقة ويأخذ الجبران. أي من وجبت عليه بنت لبون وليس عنده، وعنده بنت مخاض أنزل منها، فإنه يدفع بنت المخاض ويدفع معها جبراناً، وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران، فهو بالخيار، ويأخذه من المصدق الذي يبعثه ولي الأمر لقبض الزكاة. وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبرانا أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة. الجبران شاتان أو 20 درهما، كل شاة ب10 دراهم، هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل العشرون تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنها تقويم، وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين 200 درهم وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه 20 درهما. ليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة لأن السنة وردت به فقط، لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، وهذا هو الجبران. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين. حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه لأنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح، ولم يذكر فيه الجبران إلا في الإبل، فليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة لأن السنة وردت به وحده. من 5 إلى 9 شاه، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 3 شياه، من 20 إلى 24 4 شياه، من 25 إلى 35 بنت مخاض، فإن لم توجد أجزأ ابن لبون ذكر، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة، من 61 إلى 75 جدعة، من 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 20 و100 حقتان، من 21 و100 إلى 29 و100 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال ابن قدامة: ظاهر هذا أنها إذا زادت على 20 و100 واحدة ففيها 3 بنات لبون، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق، والرواية الثانية لا يتغير الفرض إلى 30 و100 فيكون فيها حقة وبنت لبون، وهذا مذهب محمد بن إسحاق وأبي عبيد، ولمالك روايتان بأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض. ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون والواحدة زيادة. وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال ابن عبد البر: هو أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات. فيه: فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100، فإذا كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100، فإذا كانت 50 و100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 و100، فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100، فإذا كانت 70 و100 ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى بلغ 79 و100، فإذا كانت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 و100، فإذا كانت 90 و100 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 و100، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. الحديث صححه الألباني وغيره. ففي 30 و100 بنت لبون وحقة، وفي 40 و100 حقتان وبنت لبون، وفي 50 و100 3 حقاق، وفي 60 و100 4 بنات لبون، وفي 70 و100 3 بنات لبون وحقة، وفي 80 و100 حقتان وابنتا لبون، وفي 90 و100 3 حقاق وبنت لبون، وفي 200 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. وهكذا في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. الحديث هو ما مر برواية أبي داود وصححه الألباني وغيره. تجب الزكاة في الإبل بالشروط التي تقدمت، ووجوبها ثابت بالسنة، وقد مرت الإشارة إلى ذلك، وبالإجماع. حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى. ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل، والحديث عند البخاري في الصحيح. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر، وهو المستوي من الأرض الواسع، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، وفي رواية فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، متفق عليه. فهذه أدلة من السنة على وجوب الزكاة في الإبل، والأمة مجمعة على ذلك، فقد أجمع على وجوب الزكاة في الإبل علماء الإسلام. الجبران يكون في زكاة الإبل فقط كما مر وكما نصت عليه السنة، وهو أن من وجبت عليه فريضة فلم يجدها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة ويأخذ شاتين أو 20 درهما، أو وجبت عليه الزكاة ولم يجد ما هو واجب عليه بل وجد أدنى منه بسنة فإنه يخرجه ويدفع معه 20 أو 20 درهما، فهذا هو الجبران، ولا يكون إلا في الإبل خاصة. لحديث أنس الذي مر أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده، أي جدعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها 2 إن استيسرتا له أو 20 درهما. وقد مر ذكر هذا النص وهو عند البخاري في الصحيح. فالجبران في زكاة الإبل خاصة على ما دلت عليه السنة. من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران، لحديث أنس رضي الله عنه الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه، وفيه كما في رواية أبي داود: فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. الحديث من رواية أبي داود صححه الألباني. الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض، لحديث أنس الذي مر ذكره. الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل إن كانت أنثى جزعة من الضأن أو ثنية من المعز فما فوق ذلك أجزأت بلا نزاع، والجزعة ما لها 6 أشهر والثنية ما لها 1 سنة. أما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاة عليه، وهذا هو المعتمد عند المالكية والأصح عند الشافعي. إن تطوع المزكي فأخرج سناً أعلى من السن الواجب جاز، كأن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض، أو حقة عن بنت لبون أو عن بنت مخاض، أو عن الجدعة ابنتي لبون أو حقتين. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه أن رجلاً وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بها فامتنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المصدق الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأخذ الزكاة، امتنع عن قبول هذه الناقة العظيمة، فذهب بها الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يقبلها بدلاً من ابنة مخاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني، فإن تطوع المزكي فأخرج سناً أعلى من السن الواجب عليه جازا، ويخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية، وعن الكرام كريمة، وعن السمان سمينة، وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة، فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية جاز، لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود، ولا مدخل كما مر للجبران في غير الإبل، لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها، لأنها أكثر قيمة، ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له إخراجها، فإن وجد أعلى منها فأحب أن يتطوع بدفعها بغير جبران قبلت منه، وإن لم يفعل كلف شراءها من غير ماله. ويجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً، سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله، لأن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، ولقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع: الأول التبيع في 30 من البقر، الثاني ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض، الثالث إذا كان المال كله ذكوراً، الرابع التيس إذا شاء المصدق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه. فهذه هي المواضع التي يجزئ فيها الذكر في الزكاة، وإلا فإن الزكاة تؤخذ من الإناث لا من الذكور، إلا في هذه المواضع. فهذا ما يتعلق بالإبل وشروط الزكاة فيها ونصابها. وأما نصاب البقر فلا زكاة في البقر حتى تبلغ 30، هذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي رضي الله عنه، وفيه: وفي البقر في كل 30 تبيع، وفي 40 مسنة، وليس على العوامل شيء، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. التبيع ما كمل سنة ودخل في الثانية، والتبيع جدع البقر، والمسنة ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة، والمسنة هي ثنية البقر. فنصاب زكاة البقر 30، هذا أقل نصابها، كما في حديث علي رضي الله عنه، وكما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعاً أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم يعني محتلماً ديناراً أو عدله من المعافر، وهي ثياب تكون باليمن. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ثم تستقر الفريضة: في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. إذن زكاة البقر على هذا النحو: من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، من 40 إلى 59 مسنة، من 60 إلى 69 تبيعان أو تبيعتان، من 70 إلى 79 تبيع ومسنة، وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. التبيع أو التبيعة ما له سنة، المسنة ما لها سنتان. البقر سميت بقرا لأنها تبقر الأرض بالحراتة، أي تشقها، فتبقر بطن الأرض شقا. يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، تبيع ذكر أو تبيعة أنثى، لكل واحد منهما سنة. وفيما دون 30 من البقر لا شيء. الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم. فالإبل يبدأ النصاب من 5 والبقر من 30، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به الشرع. يجب في 30 من البقر تبيع ذكر أو تبيعة أنثى، لكل واحد منهما سنة، وفي 40 مسنة، والمسنة أنثى لها سنتان، التي صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها، ويقال لها أيضا ثنية. ما بين 30 إلى 40 وقص، 9 ليس فيها شيء، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، ففي 50 مسنة، وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، ومن 40 إلى 60 وقص، وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 تبيعات، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 120 4 تبيعات أو 3 مسنات كال200 في الإبل. إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار؟ للمعطي أو للآخذ؟ الجواب للمعطي، قالوا لأنه هو الغارم. ويجزئ الذكر هنا أي في زكاة البقر، ففي 30 من البقر يجزئ تبيع. ابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا فالذكر يجزئ في مواضع كما مر. التبيع في 30 من البقر ابن اللبون مكان بنت المخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض، إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور، فعليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله، ولأن الزكاة وجبت للمواساة، فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى. هذا أقرب إلى المعنى والقياس، إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله. وقال بعض العلماء إذا كان النصاب ذكورا فيجب ما عينه الشارع، فلو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور وجبت عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده 36 جملا ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن لبون. هذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، بنت لبون حقة جدعة، فنص الشارع على الذكورة والأنوثة، فيجب اتباع الشرع. هذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس والعقل، والأقيس هذا الذي ذكر، وهو لا يتعارض مع النص والقياس، لأن السنة ليست صريحة في الدلالة في هذا الموضع. هل في الجاموس زكاة؟ نعم، في الجاموس زكاة، لأنه من صنف البقر، جاء في اللسان الجاموس نوع من البقر، وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام والجواميس بمنزلة البقر حكى ابن المنذر فيه الإجماع، فتجب فيه الزكاة أيضا. تجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة، ووجوب الزكاة في البقر بالسنة والإجماع. فأما السنة فلحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر، وهي الأرض المستوية الواسعة لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء، والعقصاء ملتوية القرنين، ولا جلحاء، والجلحاء التي لا قرن لها، ولا عضباء، وهي التي كسر قرنها الداخل، تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. متفق عليه. فهذا من السنة في الدلالة على وجوب الزكاة في البقر والإجماع. قال ابن قدامة: وأما الإجماع فلا نعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر. هذا ما يتعلق بزكاة البقر، شروط وجوب زكاتها، وكذلك نصابها. وأما نصاب زكاة الغنم فلا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40، هو أقل نصاب الغنم. تفصيل ذلك في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. الحديث. وذكر فيه زكاة الإبل، ثم قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي صاحبها. الحديث في البخاري. يجب في 40 من الغنم شاة. فبقيت الغنم دون 40 دون النصاب لا زكاة فيها. 39 شاة ليس فيها شيء لأنها نقصت عن النصاب. أقل نصاب الغنم 40 شاة. الواجب في 40 شاة واحدة، وفي 121 شاتان، الوقص 80. ففي 40 شاة 1 شاة، وفي 120 شاة 1، 80 شاة ليس فيها شيء. هذا من تيسير الشرع والحمد لله. وفي 201 3 شياه، الوقص 80. الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول، 80. ثم في كل 100 شاة شاة، أي إذا زادت على 201 ففي كل 100 شاة، فتستقر الفريضة على ذلك. ففي 300 3 شياة، وفي 399 3 شياة، لأنها لم تتم 100 الرابعة. وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول. الوقص من 201 إلى 399 198. ليس فيما بين 300 و400 شيء لحديث الصدقات الذي كان عند آل عمر رضي الله عنه، وفيه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400. أخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. زكاة الغنم من 40 إلى 120 شاة واحدة، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 300 3 شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة ففي 400 4 شياة، وفي 500 5 شياة، وفي 600 6 شياة، وفي 700 7 شياة، وهكذا. زكاة الغنم تجب بالشروط التي مر ذكرها، ووجوبها ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة فلحديث أنس رضي الله عنه كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وقد تقدم ذكر الحديث آنفا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأطلافها، كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث متفق عليه. تلخيص ما مر في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: زكاة الغنم من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، من 100 إلى 300 3 شياة، ثم في كل 100 شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس إلا أن يرى المصدقة، ولا هرمة ولا معيبة ولا شرار المال، لا يؤخذ في الصدقة الهزيلة ولا المخاض ولا الأكولة ولا خيار المال. زكاة الإبل من 5 إلى 9 شاة، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 3 شياة، من 20 إلى 24 4 شياة، من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة، من 61 إلى 75 جدعة، من 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 20 و100 حقتان، من 21 و100 إلى 29 و100 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. زكاة البقر من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، من 40 إلى 59 مسنة، من 60 إلى 69 تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. والتبيع أو التبيعة ما لها سنة، والمسنة ما لها سنتان. بنت المخاض بنت سنة، سميت بذلك لأن أمها حامل. بنت اللبون ما لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها ذات لبن. الحقة ما لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها استحقت الركوب. الجذعة ما لها 4 سنين. لا يأخذ المصدق في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له كتابا فيه فريضة الزكاة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيه: ولا يخرج في الصدقة هرمة. الهرم أقصى الكبر، فهرمة أي كبيرة جدا، ولا ذات عوار وهي المعيبة التي لا يضحى بها، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. حديث كتاب أبي بكر إلى أنس في الصدقات أخرجه البخاري. وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وكذا ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. الرفد الإعانة أي تعينه نفسه على أدائها كل عام، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة. والدرنة الجرباء، وأصله أي الدرن من الوسخ. لا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، وهي رذال أو رذال المال، وهو صغاره وشراره، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أعطى في الزكاة فصيلا مهزولا. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فآتاه، أي الرجل آتى الساعي وهو المصدق الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتاه فصيلا مخلولا أي مهزولا، وهو الذي جعل على أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل، فآتاه أي فأعطاه فصيلا مخلولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله، أخرجه النسائي وصححه الألباني. ولا يأخذ المصدق كرائم الأموال ولا خيارها، ولكن من الوسط، لحديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفيه: فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً، ثلثاً شراراً وثلثاً خياراً وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدق من الوسط. وما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص، ولا زكاة في الأوقاص، كالزيادة على الخمس في الإبل إلى التسعة، وعلى العشر إلى أربع عشرة إلى نهاية أوقاص الإبل، وكذلك أوقاص البقر والغنم لا زكاة فيها، عفواً وترغيباً للملاك وشكراً لهم على أداء الحق الذي أحقه الله عليه. ولا بد من إرضاء المصدق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظلم، لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس، يعني من الأعراب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم، وفي زيادة: وإن ظلمتم. قال جرير: ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. وفي لفظ للترمذي: إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. أخرجه مسلم. عمال الصدقة هم السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم. عن عطاء مولى عمران أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أحمد بن حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا أهدي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله على عنقه يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، والرغاء صوت البعير، أو بقرة لها خوار، والخوار صوت البقر، أو شاة تيعر. متفق عليه. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. متفق عليه. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ قال: فقال عبد الله بن أنيس: بلى. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، وأصله في الصحيحين. وعن رافع بن خديد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه يرفعه: المعتدي في الصدقة كمانعها. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن صحيح. لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان، فلا زكاة في الخيل ولا البغال ولا الحمير ولا في الصيد، لأن النصوص في الزكاة جاءت في بهيمة الأنعام، بل قد جاء ما يبين العفو عن ذلك لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، وهي الفضة. أخرجه أبو داود بسند صحيح. عفوت عن الخيل والرقيق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وفي لفظ: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. متفق عليه. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة قد أعدت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة. لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجدع من الضأن الذي كمل 6 أشهر، والثني من المعز الذي كمل 1 سنة. وتقدم أنه لا يجزئ في ذلك إلا الأنثى إلا ما استثنية. والمخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام له شروط. شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام: الشرط الأول السن، وقد سبق بيان الواجب من ذلك في الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني الأنوثة، وقد سبق ما يستثنى من جواز إخراج الذكر. الشرط الثالث ألا تكون معيبة عيبا يمنع من الإجزاء في الأضحية إلا إذا كان الجميع معيبا. الشرط الرابع أن تكون وسطا، فلا يؤخذ الجيد ولا يؤخذ الرديء. إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل أو أقل من نصاب البقر أو أقل من نصاب الغنم وكانت للتجارة، فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل نصاب عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين. أما في غير عروض التجارة فلا تضم إلى بعضها. والصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة، إلا الجبرانات التي قدرت كما في زكاة الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدرها من بهيمة الأنعام كما تقدم. وكذلك زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة عن العين المقدرة في الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وتؤخذ الزكاة على المياه والموارد وفي الدور. على المياه على بمعنى عند، أي عند المياه، لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال، يعني لا يأمرهم بأن يجمعوا أنعامهم في مكان يحدده بل يذهب هو إليه، على مياههم ومواردهم وفي دورهم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولفظ أبي داود: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. لا جلب أي تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق لما في ذلك من المشقة عليهم. ولا جنب لا يجنب أصحابها ولا يجنبون، أي لا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من موضعه. وهذا كله من سماحة وعدل هذه الشريعة العظيمة. ولا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه أي أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. متفق عليه. ويدعو المصدق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أخرجه مسلم. أو يقول: اللهم بارك فيه وفي ماله، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلا جاء بناقة حسناء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. إذا ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه، لأن السخالة تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات. مثال ذلك: اشترى رجل 40 سخلة، فإن الحول يبدأ من وقت ملكه لها، فإذا مضى حول دفع زكاتها لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. ونتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابا، وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب، لما روى مالك أن عمر رضي الله عنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم، وهو مذهب علي رضي الله عنه، ولا يعرف لهما في عصرهما مخالف، فكان إجماعا. ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة، والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال من الغنم. وكل جنس من الإبل والبقر والغنم ينقسم إلى نوعين: الإبل نوعان، العراب والبخاتية. العراب هي الإبل العربية ذات السنام الواحد. البخاتي جمع بختية، وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين. البقر نوعان: البقر المعتاد والجواميس. الغنم نوعان: ضأن ومعز. الضأن ذوات الصوف، والمعز ذوات الشعر. ويقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاه. والمقادير الواجبة في الزكاة السابقة تشمل من كل جنس نوعين، ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب إجماعا. تبقى مسألة وهي الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة. الأصل في الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر رضي الله عنه له، وفيه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أخرجه البخاري. الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. الخلطة بضم الخاء الاختلاط، يصير المالين كالواحد. والمراد الخلطة في بهيمة الأنعام خاصة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموماً، واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسألون، مع أن الاشتراك وارد فيها. فعلى هذا القول بالخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد. ومثاله: عندك غنم وعندي غنم والثالث عنده غنم والرابع عنده غنم، خلطناها جميعا فتصير الأموال كالمال الواحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي مر بيّن لنا أنه لا زكاة في فرس العبد، ومع ذلك اختلف في الخيل. ذهب الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها، ولو كانت سائمة واتخذت للنماء سواء كانت عاملة أو غير عاملة. وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاة، وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل فلا نماء، وكذلك في الإناث المنفردات. وأما سائر الحيوان كالبغال والحمير وغيرها فليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة. الخلطة: عندك غنم وعند الثاني غنم وعند الثالث غنم والرابع عنده غنم، خلطت الأغنام جميعا تصير الأموال كالمال الواحد. إذا كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة فعلينا شاة زكاة. لو كان عندي 20 وحدها وعندك 20 وحدها ولم تخلط فلا زكاة لعدم الخلطة بتصير المالين مالا واحدا. فقد تجب الزكاة فيما لم يجب، وقد تسقط الزكاة فيما وجب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. قال العلماء: الخلطة تنقسم إلى قسمين، إلى خلطة أعيان وإلى خلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي أن يكون المال مشتركا بين 2 في الملك. مثال ذلك: رجل مات عن ابنين وخلف 80 شاة، فال80 مشتركة بين الاثنين شركة أعيان، فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفها وللثاني نصفها، فهذه خلطة أعيان. شركة الأعيان تكون بالإرث وتكون بالشراء وبغير ذلك. الثاني من القسمين خلطة الأوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور. مثاله: أن يكون لكل منا ماله الخاص، فأنت لك 20 من الغنم وأنا لي 20 من الغنم ثم نخلطها، فلو ماتت 20 التي لي فلا ضمان علي لأنها نصيبي. وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميعا لأنها ملك مشترك. خلطة الأوصاف تشترك في أمور: في الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والمراح. الفحل أن يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك. الفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسا، وفي الضأن يسمى خروفا، وفي الإبل يسمى جملا، وفي البقر يسمى ثورا. والمسرح أن يسرحن جميعا ويرجعن جميعا، فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد والثاني يوم الاثنين. المرعى أن يكون المرعى لها جميعا، فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في الشعبة الغربية. المحلب مكان الحلب يكون واحدا، فلا تحلب غنمك هناك وتحلب غنم غيرك ها هنا. المراح مكان المبيت، أن يكون المراح جميعا، فلا تكون غنمي لها مراح وحدها وغنمك لها مراح وحدها. فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد. هذه الأوصاف الخمسة أخذت من عادة العرب، وأنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد. ويشترط في الخلطة أن تكون كل الحول أو أكثر كالسوم. واعلم أن الخلطة أعم من الشركة، فيختلطان ولا يكونان شريكين. إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه لأنه مال مشترك بين شخصين، لكن الثاني كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي يخصني ومع أن مالك يخصك؟ الجواب: دل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها، لهذا قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أن يكون عندي 40 شاة والعامل سيأتي غدا، فأجعل 20 منها في مكان وعشرين في مكان آخر، فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم 20 والغنم الأخرى 20 فلا يأخذ عليها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. ومثال قوله: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني أنت تملك 40 وأنا أملك 40 والثالث يملك 40، فالجميع 120. لو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب 3 شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها 120 فلا يكون فيها سوى شاة واحدة كما مر. إذن جمعنا بين متفرق لئلا يجب على هذا المجموع ثلاث شياه بل شاة واحدة. الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام، مثاله لو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة، لكل واحد منا عشرها وهي خمسة أنصبة فقط، فلا زكاة فيها، لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب. مثال آخر، رجلان اشتركا في تجارة وكان مالهما نصابا، فليس عليهما زكاة لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهما، مع أنهما يتاجران في الدكان، لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة. هذا مذهب الحنابلة. وأما مذهب الشافعي فأوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة، فلم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية، بل الخلطة في الماشية ويقع تأثيرها كذلك في الزروع والثمار والدراهم والدنانير. الذي عليه النص هو ما يتعلق بالأنعام، فها هنا تؤثر الخلطة ولا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. لو كان للرجل 20 من الشياه في موضع وله 20 في موضع آخر، الجمهور على أنه تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد. وأما في مذهب الحنابلة فلا زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فدل على أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة ولا لأجل إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه، والأحوط رأي الجمهور، ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف. لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف، فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصاباً، لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. لو اختلط اثنان في ماشية، أحدهما يريد بنصيبه التجارة والآخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة وهو ما كان للتجارة وهي عروض التجارة، والآخر زكاته في عين المال، زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. إذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث، فالزكاة بينهما على حسب ملكهما، على أحدهما الثلثان وعلى الآخر الثلث. إذن الخلطة نوعان: خلطة أعيان، أن يملك شخصان أو أكثر مالا مشاعا يرثانه يشتريانه إلى غير ذلك، فيكون مشاعا بينهما، لكن لا يتميز مال كل منهما عن مال الآخر. النوع الثاني خلطة الأوصاف، أن يكون مال كل واحد منهما مميزا، لكن اشترك في المراحي والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل. وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين: الأول الواجب فيهما كالواجب في مال واحد، فإن بلغا معا نصابا ففيهما الزكاة، وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية. فلو كان لكل واحد منهما 20 من الغنم كان عليهما شاة، وإن كان لكل واحد منهما 60 لم يجب أكثر من شاة، وتكون الشاة بينهما بالسوي. الأمر الثاني أن للساعي أن يأخذ الفرض من مال أيهما شاء، سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحداً أو لم تدع إليه حاجة بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله، لأن مالهما صار كالمال الواحد في الإيجاب فكذلك في الإخراج. يعتبر في الخلطة شروط خمسة. الشرط الأول أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام ولا تؤثر الخلطة في غيرها من الأموال. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتباً أو ذمياً فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله ما لم يكمل النصاب به. الشرط الثالث أن يختلطا في نصاب، فإن اختلطا فيما دونه مثل أن يختلطا في 30 شاة لم تؤثر الخلط. الشرط الرابع أن يختلطا في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل. إذا اكتملت هذه الشروط كان مال الشخصين كالمال الواحد. شرط خامس أن يختلط جميع الحول من أوله إلى آخره. إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينها مسافة لا تقصر فيها الصلاة، أو كانت مجتمعة ضم بعضها إلى بعض وزكاتها كزكاة المختلطة بغير خلاف. إن كانت بين البلدان التي يقال لها ما بينها هو مسافة القصر، فعن أحمد روايتان، إحداهما أن لكل مال حكم نفسه فيعتبر على حدته، إن كان نصاباً ففيه الزكاة وإلا فلا، ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر. قال ابن المنذر: أعلم هذا القول عن غير أحد. الرواية الثانية عن أحمد أن صاحب المال يضم بعضه إلى بعض في الزكاة ويؤدي زكاته، وهذا هو الصحيح إن شاء الله جل وعلا. الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال الزكوية أن غيرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه الزكاة بحسابه، وأما بهيمة الأنعام فقد قدر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه وآخره، وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط، فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب، يعني أن الأوقاص وهي ما بين الفريضتين لا تكون إلا في زكاة بهيمة الأنعام. ومن تسهيل الله تبارك وتعالى أنه لم يوجب الزكاة في هذا النوع أي في الأوقاص، وكذلك في السائمة من بهيمة الأنعام، حتى تتغذى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره، فإذا كان صاحبها يعلفها فلا يجمع عليه بين مؤونة العلف وإيجاب الزكاة عليه بالغة ما بلغت أعدادها ورؤوسها، والله تعالى المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.